بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من دراسة أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبعد أن انتهينا من مدارسة أصحاب الفروض، سندخل كما قلت إن شاء الله في هذه المحاضرة في مبحث التعصيب، في بيان العصبات، من يرثون بلا تقدير، التعصيب. أبين معناه إن شاء الله في اللغة، ثم نتعرض للمعنى الاصطلاحي وهو المقصود، ثم أتكلم على أحكام العصبات بإذن رب الأرض والسماوات. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، عصب يعصب تعصيبا، مأخوذ من العصب وهو الشد والتقوية والإحاطة والطي. عصب يعصب تعصيبا من العصب، ومعنى العصب شد وتقوية، إحاطة كما قلت وطي. ومنه العصائب، ما يلف ويدار كالعمامة مثلا، قال لها عصابة عصائب. فإذا فيها معنى التقوية، فيها معنى الشد، فيها معنى الإحاطة، فيها معنى الطي. هذا المعنى اللغوي. معنى العصب في اللغة مصدر عصب يعصب تعصيبا من العصب، بمعنى الشد والتقوية، بمعنى الإحاطة والطي كما قلت، ومنه العصائب التي هي العمائم. والعصبة لازلنا في التعريف اللغوي، يطلق على جمع عاصب، عاصب عصبة، كما يطلق لفظ العصبة أيضا على العاصب الفرد، فيقال الابن عصبة، ويقال هؤلاء عصبة، فيطلق على الفرد وعلى الجمع عصبة. وتعريف العصبة في اللغة، هم قرابة الرجل، قرابة الرجل أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورة. أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورة. ويقرب من هذا قول بعض اللغويين قوم الرجل، أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورة. ويقرب من هذا قول بعض اللغويين العصبة هم قرابة الرجل من أبيه. هذه التعبيرات الثلاثة كلها مآلها شيء واحد، أنهم ذكور ويدلون إلى الميت بواسطة الأب، قرابة بواسطة الأب، قوم الرجل أبوه بنوه ومن اتصل بهما ذكورة. القرابة من جهة الأب إذا كانوا ذكورا فهم عصبة، سموا عصبة، أي القرابة من جهة الأب، القرابة الذكور سموا عصبة لأنهم عصبوا بالميت، عصبوا عصبوا من باب سامحة وضربة، عصبوا عصب لأنهم عصبوا بالميت، عصبوا بالميت أي أحاطوا به. وتقدم معنى العصب، كنا فيه شد وتقوية وفيه إحاطة وفزع، وليس كذلك؟ وهؤلاء القرابات الذين يدلون إلى الرجل من جهة أبيه وهم ذكور عصبوا بالميت، عصبوا به أي أحاطوا به من جميع جوانبه، وفي ذلك تقوية له، فحصلت إحاطة وحصلت تقوية. فالأب والابن، فالأب والابن طرفان، الأب طرف أعلى والابن طرف أدنى، والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم جانبان، وعليه هؤلاء القرابة كلهم أحاطوا بك من جهة أبيك، وليس كذلك؟ عصبوا بالميت، عصبوا به، أحاطوا به، عندما أحاطوا به حصل له قوة، فما عاد يستطيع يأتي من جهة الأب يمنعه، ولا من جهة الابن يدفعه، ولا من جهة الإخوة يردونه، ولا من جهة الأعمام يصدونه. وكلما كثرت قرابات الإنسان ذكورة وقومه كلما اشتد ظهره وقلبه. ولذلك ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر، يعني إذا إنسان عشيرته قوته قراباته عصباته كثيرون يقوى ظهره، وإن كان مسكين لا ناصر له إلا الله جل وعلا، يستطيل عليه كل سفيه لا يخاف من الله جل وعلا. إذن هنا ثم عصبا لأنهم أحاطوا بالميت كما قلت، عصبوا به، عصبوا به، أحاطوا به من جميع جوانبه، وفي ذلك تقوية له. فالأب والابن طرفان أعلى وأنزل، والإخوة والأعمام وبنوه جانبان، فأحيط به إذن من جميع جهاته. هذا كله المعنى اللغوي، يعني ممكن أن نقول خلاصة الكلام: عصب يعصب تعصيبا من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي، والعصبات هم قوم الرجل أبوه وبنوه ومن اتصل بهم ذكورة، القرابة من جهة الأب، سموا بذلك لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه أربع، والعلم عند الله جل وعلا، فحصل له بذلك تقوية. أما العصبة من حيث الاصطلاح ما تعريفه؟ كثرت أقوال العلماء، والذي اختاره شيخنا الشيخ محمد نجيب خياط عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين في كتابه الفوائد البهية في شرح الرحبية صفحة 30، قال: العصبة كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة، كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة، انتبه لهذه القيود. إذن هو وارث، واضح هذا؟ ضمن من تقدم معنا ذكرهم من الوارثين، ما يمكن أن يكون العصبة من غير من تقدم معنا ذكرهم من أصناف الورثة الذين تعدادهم كما قلنا تفصيلا من الصنفين 25 صنفا. هو وارث لكن ليس له نصيب مقدر، ليس له نصف ولا ربع ولا ثمن ولا ثلثان ولا ثلث ولا سدس كما تقدم معنا في الفروض المقدرة، هذا يقال له عصبة. كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة فهو عصبة، هذا تعريف شيخنا عليه رحمة الله، وهذا فيما يظهر من أقوى التعاريف وأسدها وأقواها، والعلم عند الله جل وعلا. مع ذلك أذكر ثلاثة تعاريف أخرى. من جملة التعاريف ما ذكره الإمام الباجوري في حاشيته على شرح الرحبية، فقال: العصبة هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، يعني قريب من التعريف الأول لكن ذا فيه زيادة بسط وإيضاح أكثر، فذاك ويقول ليس له سهم مقدر صريح وهو وارث. أما هم يقول من يرث بلا تقدير، يعني بلا تقدير شيء معين، وينبغي أن يكون وارثا حتما. من يرث بلا تقدير فهو عصر. التعريف الثالث، وهو الثاني من التعريف التي قلت أذكرها بعد تعريف شيخنا، ذهب إليه الإمام الرحبي عندكم في الرحبية كما سنتدارس بإذن الله جل وعلا قوله، فقال: وحق أن نشرع في التعقيد بكل قول موجز مصيب. انتبه لتعريف العصر، عرفها لبيتين من الشعر، فقال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. هذا تعريف الإمام الرحبي للعصبة. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. إذا يقول هو: من يأخذ المال بثمنه إذا انفرد، سواء كان قريبا أو معتقا، هذا من القرابات أو الموالي، لأن العصبة تأتي تنقسم إلى قسمين، سببية ونسبية. فإذا كانت سببية المعتق أو المعتقة، نسبية تأتينا جهاتها بالنفس بالغير مع الغير إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له، ما يفضل ما يزيد بعد الفرض له يأخذه، فوجد بنت وعم، فالبنت لها المطلق وما بقي للعم، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. أخ بمعنى صاحب، يعني هو صاحب العصوبة. إذا عرف هنا العصبة بأنه إذا انفرد أخذ كل المال، سواء كان قريبا أو مولى معتقة، وليس كذلك؟ وإذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفرائض. هذا تعريف العصبة عند الإمام الرحبي عليه رحمة الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. فيمكن أن نقول كلامه الآن نسرى دون أن يكون مغمى، فنقول: العصبة عند الإمام الرحبي إذا انفرد أخذ كل المال سواء كان قريبا أو معتقا، وإذا وجد مع صاحب الفروض أخذ ما أبقته الفروض. هذا تعريف العصبة عند الإمام الرحبي عليه رحمة الله. هذا التعريف ورد عليه اعتراضات. الاعتراض الأول، قالوا إنه ذكر حكم العصبة دون تعريفها. هذا حكم العصبة، يعني العصبة إذا انفرد أخذ المال، وإذا وجد مع صاحب الفرض أخذ الباقي. والحكم متوقف على التعريف، الحكم متوقف على التعريف، وهذا يؤدي إلى الدور. فهنا كأن هذا التعريف يريد أن يقول: من اعترض عليه ليس بسديد وليس بمقبول أبدا، لأنه ذكر حكم العصبة ولم يعرفها. والحكم متوقف على التعريف، كيف ستعطي حكم العصبة دون أن تعرفها؟ واضح هذا؟ فهذا يؤدي إلى الدور، لأنك أردت أن تعرفها ببيان حكمها، وحكمها لا يعلم إلا بعد تعريفها. وتقدم معنا في موانع الإرث الدور الحكمي، أو غاب عنكم هل هو من موانع الإرث أم لا؟ وقلنا: ما أدى إثباته إلى نسله، أي يؤدي إثبات الإرث إلى نسل الإرث. تقدم معنا في حالة الإقرار، إذا أقر الوارث بنسب لإنسان ادعى النسب للميت، هل هذا يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ تقدم معنا وقلت: المعتمد عند الإمام الشافعي معتبر من الموانع، لأنه يؤدي ثبوت الإرث إلى نفي الإرث، فلا يصح إقرار الوصي والوارث بالنسب إلا إذا كان وارثا، وإذا أقر انتفى نسبه، لأنه سيكون المقر له هو الوارث. فهذا لا يصح إقراره إلا بعد كونه وارثا. وإذا أقر انتفى الإرث عنه. نتقدم معنا عند موانع الإرث، لكن ما أعلم هل أقول على يقين أو على شك أن هذا ضاع من أذهانكم، ونسأل الله حسن الخاتمة. تقدم معنا الدور هناك، وقلت تعريف الدور هو توقف الشيء على ما توقف عليه، وقلنا هذا باطل. وذكرت بعد بيتين لطيفين من الشعر قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب. تقدم معنا هذا، لولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب، تقدم معنا هذا. وكل هذا هو الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه. وهنا معرفة حكم العصبة متوقف على بيان العصبة، فأنت كيف أعطيت حكمها ولم تعرفها؟ واضح هذا؟ وعليه هذا دور. فقيل تعريف الإمام الرحبي للعصبة يؤدي إلى الدور، لأنه بيّن حكمها ولم يبين ما هي العصبة. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، أما أن تحكم عليه أنت الآن أدخلت التصور في الحكم وأنت ما عندك الآن تصور للعصبة من هو. ولذلك الإمام الرحبي كما قلت ذكر حكم العصبة، لا تعريف العصبة. الاعتراض الثاني الذي وجه على الإمام الرحبي عليه رحمة الله، قال إنه عرف العصبة هنا بالنفس دون أن يعرف العصبة بالغير أو مع الغير، فتعريفه قاصر على نوع معين من العصبات، وهي العصبة بالنفس سواء سببية أو نسبية. عند الانفراد يأخذ كل المال، وإذا ولد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض. طيب أين العصبة بعد ذلك بالغير، وأين العصبة مع الغير كما سيأتينا؟ فهذا خاص بالعصبة بالنفس. فأورد اعتراضان على تعريف الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أورد اعتراضان على تعريفه للعصبة. القول الرابع وهو الثالث من الأقوال التي بعد قول شيخنا عليهم جميعا رحمة الله في تعريف العصبة، زاد إليه بعض الفرضيين كما ذكر ذلك الإمام الباجوري في حاشيته على الرحبية، بأنه الأولى أن نقتصر في بيان العصبة على عد أفراد العصبات دون أن نذكر لذلك ضابطا، لأن كل ضابط سيقع عليه اعتراض. فقالوا وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. وليس يخلو حده يعني ضابطه، وليس يخلو حده يعني حد العصبات، حد العصبة، حد التعصيب، وليس يخلو حده من نقد أي من اعتراض، فينبغي تعريفه بالعد. يعني نقول العصبات هم كذا من الوارثين، نعددهم كما سيأتينا بيان أعدادهم إن شاء الله. وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. كما قلت هذه عدة تعريف أرجحها فيما يظهر كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة، هذا يقال له عصبة، والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بالمبحث الأول بتعريف العصبة لغة واصطلاحا. ندخل في المبحث الثاني من مبحث التعصيب، ألا وهو أقسام العصبة. أقسام العصبة في هذه المحاضرة سنأخذ القسم الأول والثاني نتركه إلى ما بعد إن شاء الله. تنقسم العصبة إلى قسمين، عصبة نسبية بسبب القرابة، وعصبة سببية بسبب العتق. أما السببية نرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى ما بعد هذه المحاضرة بعون الله جل وعلا. إذن فلنبدأ بالعصبة النسبية التي سببها ما تقدم معنا، قوم الرجل أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورا، القرابة الذكور من جهة الأب، هؤلاء يقال لهم عصبة نسبية بسبب النسب. ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، اذا العب. اثنان قلنا رئيسان، اولهما سببيه ونسبيه. النسبيه تنقسم ثلاثه اقسام، قلنا هذه سياتي الكلام عليها. عصبه بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. نفصل الكلام على هذه الأقسام الثلاثة. أما العصبة بالنفس فمحصورة في 12 وارثة لا يخرج التعصيب عنها، في العصبة بالنفس في 12 وارثة. تقدم معنا الوارثون من الذكور 15، اخرج منهم واحد وهو ما لنا وللزوج، اخرج منهم واحد الذي ليس له صله بالميت بالقرابه وهو معتق، بقي 14. سنخرج ثلثين من 14، يبقى معنا 12 كلهم عصبه بالناس. نخرج الزوج والمعتق ما لنا علاقه به، ليس به بنسب، اخرجناه تين منه، والاخلون واضح. هذا عندنا 15، هؤلاء لا يجدون كلهم بسبب القرابة، 14 بسبب القرابة. المعتق خرج معنا، نحن الان عندنا نسبية، فالمعتق لا نسب بيننا وبينهم. 14 اخرج صنفين منهم، الزوج والاخلي، واضح. هذا بقي معك القرابات كلهم من جهة الاب، كلهم واضح. هذا الورثة الباقون كلهم من جهة الأخ لأم، ليس من جهة الأب، أخرجناه. والزوج أخرجناه، فبقي معنا 12 وارثة كلهم عصبة. يعني الابن، ابن الابن مهما نزل، الأب الجد مهما نزل، الأخ أنت الشقيق أو لأب لأم، انتهينا منه. واضح هذا، هذا صار 6 وليس كذلك؟ 6 أصناف، ابن ابن ابن، أب جد، أخ شقيق أخ لأب، عد عم شقيق قبل هذا، أخ شقيق أخ لأب، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب. هؤلاء 12 وارثا كلهم عصب بالنفس، عصب بالنفس يعني بنفسه، هو عاصب دون أن يعصبه أحد من الورثة. هذا هو العصبة بالنفس، عصب بالنفس 12 وارثة بسبب قرابتهم من جهة الأب كما تقدم معنا. واضح هذا؟ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما العصبة بالغير فهم 4 أصناف، 4 أصناف عصبة للغير، وهم هؤلاء كلهم عددهم 12. وأما عندنا العصبة للغير 4 أصناف، الابن مع أخته التي هي بنت، وابن الابن مع أخته أو بنت عمه في درجته، انتبه، أو إذا كانت أعلى منه وهو أنزل منها ولم ترد بغير ذلك فيعصبها، ابن أو ابن ابن، كل منهما مع أخته. وعندنا بعد ذلك أخ شقيق وأخ لأب، هذا يعصب الأخت الشقيقة فقط وهذا يعصبه فقط. وعليه عندنا 3 أصناف من 4، ابن أخ أخ لأب، ابن أخ ابن أخ شقيق أخ لأب. هؤلاء لا يعصبون إلا الأنثى التي في درجتهم، واضح هذا؟ يعني إلا أخته، واضح هذا؟ وأما ابن الابن فيعصب أخته وبنت عمه سواء كانت في درجته أو أعلى منه وهو أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك، كما تقدم معنا في إرث بنات الابن للسدس، تقدم معنا وقلنا لو يعني لو لم ترث، تقدم معنا أنه يعصبها في القريب المبارك
إذا لم ترث لغير ذلك. فمثلا انتبه، لو مات عن بنتين، بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان لهما لأنهم جمع، وبنت الابن استخلف، إذا حظ البنات توفي فليس لبنت الابن فرض، ابن الابن عاصر وهو أنزل من هذه، أنزل، لكن بما أن هذه لم ترث فيعصبها. واضح هذا؟ انتبه كيف ستختلف المسألة. بنت ابن، ابن ابن ابن، لأن نعصبها؟ لا، البنت لها نصف، بنت الابن تكمل بالثلثين، ابن 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 ماذا نقول؟ هنا عصبها لما؟ لأنه أعلى منه ولم ترث، وكيف يرث من هو أنزل منها؟ وجهة القرابة واحدة ولا ترث هي، واضح هذا؟ فعندما يرث تقول أنا أشارك، لأننا نجري بقرابة واحدة، كلنا فروع لهذا الميت، أنا أعلى منه، فإذا لم أتقدم عليه فلا أقل من أن أشارك، كما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين. وعليه المسألة هنا من ثلاثة، المسألة الأولى ثلثاها اثنان بقي واحد، والرؤوس ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، تصحح المسألة لكل بنت ثلاثة أسهم، صار ستة من تسعة، ولبنت الابن سهم واحد، ولابن ابن الابن سهم. وهنا المسألة من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد، بقي معنا اثنان. واضح؟ اذا اربعة اصناف عندنا: العصبة بالغير، الابن مع البنت، الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة، الاخ لاب مع الاخت لاب، لا يمكن غير هذا. بقي معنا ابن الابن، هذا مع الانثى التي هي بنت ابن فرع وارث في درجته، سواء كانت اختا له او بنتا عم، وسواء كانت في درجته او اعلى، لا يمكن ان يقال انزل، لا يمكن، انزل لا يعصبها، هو يكون اولى بالميراث منها، انما هي اعلى منه، فاذا اعلى منه او في درجته عصبها بالشروط التي تقدمت معنا وتضبط ذلك. وعليه أربعة أصناف عصبة بالغير. ممكن أن تقول: الفرع الوارث الذكر، الفرع الوارث الذكر من ابن أو ابن ابن، مع الفرع الوارث الأنثى بشرط أن يكون مساويا له أو أعلى منه، مساويا له أو أعلى منه، أن أنزل منه فلا يعصبه. وبعد ذلك الأخ من جهة الأب مطلقة، شقيقا أو لأب فقط، يعصب أخته، فالشقيق يعصب الشقيقة، والذي لأب يعصب الأخت لأب. الدليل على هذا قول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه شاملة للأنثيين، للابن ولابن الابن مع أختهما، كل واحد يعصب أخته. واضح هذا؟ لأنه أيضا ولد، وكل الولد مهما نزل ولد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عصبة للغير. واضح؟ يعني الأنثى صارت عصبة بأخيها، لولا الأخ لورثت عن طريق الفرض، فلما جاء أخوها انتقل الإرث من فرض إلى عصبة، هنا عصبة بالغير. ويمكن أن تقول أيضا: العصبة بالغير منحصرة في أربع من النسوة مع أخواتهن، وهن اللاتي حظهن النصف منفردات، وحظهن الثلثان مجتمعات، أوليس كذلك؟ حظهن النصف منفردات والثلثان مجتمعات، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. والدليل على توريث الأخوات مع الإخوة آخر آية النساء، آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إخوة أشقاء أخوات شقيقات، إخوة لأب أخوات لأب، هذه نازلة فيه الكرامة من جهة الأب لا من جهة الأم. تلك تقدمت كما قلنا في أول سورة النساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن العصبة بالغير منحصرة في أربعة أصناف: البنات مع البنين، بنات الأبناء مع أبناء الأبناء، أو ليس كذلك بالتفصيل الذي مر ذكره، الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، الأخوات لأب مع الإخوة، الإخوة لأب. هذه هي أصناف العصبة بالغير، أربعة أصناف، وهن الإناث التي يأخذن النصف منفردات والثلثين مجتمعات، يعصبن بإخوتهن بالتفصيل الذي مر ذكره. واضح هذا؟ فالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، سواء كان اخا او ابن عم في درجتها او انزل منها لا يضر، لكن هي اعلى منها في درجتها. ثم بعد ذلك الاخت الشقيقه، قلنا مع الاخ الشقيق فقط، والاخت لاب مع الاخ لاب فقط، فلا يعصب الاخ لاب الاخت الشقيق، يعني لو مات وترك اختا شقيقه واخا لاب، الاخت الشقيقه لها فرضها النصف والاخ لاب له الباقي. لكن لو ترك اختا شقيقه واخا شقيقه للذكر مثل حظ الانثيين، مثلا من ثلاثه اخذت الثلث بدل ما تاخذ النصف. فانتبه لهذا، الشقيقه لا يعصبها الا شقيق، والتي لاب لا يعصبها الا الاخ لاب، واضح هذا؟ والبنت لا يعصبها الا ابن، ابن ابن لا يعصبها، وبنت الابن تلك التي يعصبها ابن ابن، اخ لها ابن عم او انزل منها اذا لم ترث بغير ذلك، فاحسن من ان تسقط ترث، ويكون الارث للذكر مثل حظ الانثيين مع ابن عمها الذي هو انزل منها في الدرجه، والعلم عند الله جل وعلا. اذا هذا عصبه بالغير، قلنا منحصر في أربعة أصناف عصبة بالغير. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، قبل أن أبين من خالف في هذه المسألة، أريد أن أبين وجه الحكمة، وجه الحكمة في انتقال هؤلاء النسوة من الفرض إلى التعصيب مع إخوتهم. لما انتقلنا من الفرض إلى التعصيب؟ في الأصل كما قلنا صاحبات فرض، لمن تقل؟ قال أئمتنا في تعليل ذلك: هو الأصل نص قرآني، لكن ما العلة والحكمة فيه؟ يعني انتقلنا من الفرض إلى التعصيب، هي ليست اجتهادية ونحن نقلناهن، لكن يعني عندما نقلهن الله من الفرض إلى التعصيب مع إخوتهم، ما الحكمة؟ كلهم وارثون، الابن وارث والبنت وارثة، والأخ الشقيق وارث والأخت الشقيق وارثة، فقراباتهم واحدة إلى الميت، فكلهم وارثون. قال أئمتنا: لا يمكن أن نعطي هؤلاء النسوة فرضهن، لأنه يلزم عليه محذور يصادم قواعد الفرائض من أولها لآخرها. لما أولها هذا المحذور؟ قالوا: لو أعطيناهن فرضهن للزم من ذلك تفضيلهن على الذكور، هذا محذور أول، لزم تفضيل على الذكور. طيب الآن عندما يعني يكون مثلا بنتان لهما ثلثا، وعندنا ابنا، اعطي البنات فرضهن ثلثا، كل واحد اخذ الثلثة، او ليس كذلك؟ والابنان ثلث بينهما، يعني كل واحد تاخذ الثلث، كيف سيأخذ الذكر نصف الانثى؟ وقد يأخذ اقل بكثير، لكن هذا من باب النساء. فلو اعطيت لهؤلاء النسوة فرضهن المذكور نصف وثلثا، لو لنجد من ذلك تفضيلهن على الذكور، وهذا كما قلت محذور، وهذا محذور. تفضل الأنثى على الذكر، والقرابة واحدة والقوة واحدة، الجهة واحدة والقوة واحدة، هذا لا يمكن. الأمر الثاني يلزم وأيضا محذور آخر، وقواعد الفرائض تأباه، مساواتها للذكر، وهذا فيما لو مات ترك ابنا وبنتا، لو أعطيناه النصف بقي للذكر النصف، لكن هذا ذكر في جهة الأنثى واحدة قرابته أقوى. وقلنا قامت قواعد الإرث على تفضيل الذكور على الإناث إلا في الإخوة الأم، لأن قرابتهم بمعض الأنوثة، فلا يوجد هناك إلى الذكورة ولا إلى تعصيب ولا إلى يعني تفضيل، هناك قرابة الأنوثة. ولذلك كنا قرابة ضعيفة يسقطها أصل ميت، يسقطها فرع ميت، متى ما وجد أصل أو فرع سقطت تلك القرابة، بينما هنا ليس كذلك، قرابة قوية. فإذا كان كذلك كيف ستستوي بين الذكر والأنثى؟ هذا محذور ثالث. محذور ثالث قالوا قد يؤدي هذا إلى إسقاط الذكر بالمرة. فلثلاثة محاذير، الذكر يسقط وهي لا تسقط، كيف هذا؟ ما أكثر صور، ما أكثر الصور لهذه المسألة. انتبه الآن، مات وترك أما وأبا وزوجة وبنتين، بنت بنت وابن. الآن الابن إذا لم تعصبه سقط، وهذا يستحيل، ابن يسقط وبنت ثاني ثالثا، هذا يستحيل في الفرق. الأم لها السدس لوجود فرع واحد، والأب له السدس لوجود فرع وارث ذكر وليس له أكثر من ذلك، والزوجة لها الثمن، والبنتان على حسب الآن الفرق معطيها لهما الثلثان، والابن عصبة. هذا الحل غلط، لا، لنبين المحذور الذي سيترتب عليه، وهو سقوط الذكر بالأنثى والقرابة واحدة، هذا لا يمكن في الفرائض. ولذلك قلت إما يلزم تفضيل الأنثى أو مساواتها أو إسقاطها للذكر، وكلا الأحوال مردودة في الفرائض، فما ينبغي أن يشرع للبنت فرضا مع الابن، ولا الأخت الشقيقة معه، ولا الأخت لأب مع الأخ لأب، لأنه يلزم من هذا إما مساواتها لأخيها، إما تفضيلها عليه، إما إسقاطها له، وكل هذا محاذير. فانتبه لأن المسألة من 24، سدسها 4 أو ليس كذلك، للأم، والسدس للأب 4، والزوجة الثمن 3، والبنتان 16، لكل واحدة 8، اجمع 8 8 16، وأربعة 20، وأربعة 24، وثلاثة عالت المسألة وليس للابن شيء، يعني عالت. وسيأتينا أصل 24 لا يعول إلا عولا واحدا، وهو هذا، واضح هذا. أصل 24 يعول عولا واحدا، مرة يعول بثمنه، يعني بزيادة 3 عليه، 24 تصبح ما يمكن أن يكون غير هذا، يعني لا تعود إلى 25 ولا 26 ولا 28 ولا 30، ما يمكن أصل 24 إلا أن يعول مرة واحدة إلى 27. الآن عارف، يعني هذه بدل من أن يأخذ الأم 4 من 24 السدس، تأخذ 4 من 27 أقل، واضح هذا؟ زادت السهام وقلت الأنصباء، فالابن ما بقي له شيء. طيب كيف يعقل أن يأخذ البنات ويسقط البنون؟ هذا لا يعقل. ولذلك قال أئمتنا الحكمة من جعل الله جل وعلا هؤلاء النسوة الأربع، البنات بنات الابن، أخوات شقيقة أخوات الأب، ينتقلن من الفرض إلى التعصيب مع أخواتهن، لأننا لو أعطيناهن فرضهن للزم ثلاثة محاذير كلها مردودة في الفرائض. إما أن نفضل الأنثى على الذكر، وإما أن نساوي الأنثى بالذكر، وإما أن نسقط الذكر بالأنثى، وكل هذا مردودا في الفرائض.
وعليه لا بد من التعصيب على القاعدة المضطردة في الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، عندما يكون الذكر والأنثى من جهة واحدة في درجة واحدة يقتسمون المال بهذه النسبة، للذكر مثل حظ الأنثى. واضح هذا الحكم يا إخوة الكرام، متفق عليه مجمع عليه، ما وجد فيه خلاف إلا لصحابي واحد وقال بذلك القول وانقضى قوله مع موته رحمه الله ورضي الله عنه. وأجمعت الأمة على هذا الحكم، وهو أن البنات بنات الإبن أخوات شقيقات أخوات لأب يعصبن بإخوتهم. واضح هذا؟ يعني البنت بالإبن، بنت الإبن بابن الإبن على التفصيل المتقدم، أخت شقيقة بأخ شقيق، أخت لأب بأخ لأب. هذا كما قلت خلاف فيه. خالف ابن مسعود رضي الله عنه في تفصيله له في هذا الأمر، فانتبهوا لهذا التفصيل الذي سأذكره. يقول إذا أخذ البنات أو الأخوات حظهن فلا يعصب ابن الابن بنت الابن، ولا يعصب الأخ لأب الأخت لأب. أخذ البنات، بنات كم لهن؟ ثلثة لا يزيد، والأخوات لهن ثلثة ما يزيد. فإذا وجد بنات أخذنا الثلثين، بنت الإبن لا تصبح عصبة لابن الإبن لا في درجتها ولا أنزل منها ولا أعلى، قلنا هذا بالاتفاق محل اتفاق، لا في درجتها ولا أنزل منها. وهكذا وجد أخوات شقيقات أخذنا الثلثين، وجدت أخت لأب لا تعصب عند عبد الله بن مسعود، وهذا مردود مردود مردود. لكن قال بهذا وقوله كما قلت انتهى بموته رضي الله عنه وارضاه. فانتبه لصورة المسألة، الصورة لها المسألة لها حالتان. هذه الصورة الأولى، عندنا الآن بنت 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 وبنت ابن، أو ليس كذلك، وابن ابن. انظر ماذا يفعل ابن مسعود في هذه المسألة رضي الله عنه وارضاه. البنات بنتان لهما الثلثان، هذا محل اجماع لا خلاف فيه. بنت الابن يقول فقط، لما؟ قال لان حظ البنات ثلثين اخذه البنات، فهذه ما بقي لها شيء محجوبه، والمال كله لابن الابن الباقي. فالمساله من ثلاثه، بنت واحد بنت واحد ابن ابن واحد. هذا الحل عند ابن مسعود، وهذا قلنا عند الجمهور مردود، لكن هذا قوله رضي الله عنه وارضاه. فيقول هو الاخ يعصب اخته، لكن بشرط ان لا ياخذ البنات حظهن الذي شرعه رب الارض والسماء. كل بنات ما يزيدن على الثلثين، فانت الان لو اعطيت بنت الابن مال ابن شيئا لا اخذ البنات اكثر من الثلثين، لان هذه بنت فرع الوارث انت وهنا بنتان، فانت الان ستعطي البنات اكثر من الثلثين، والله ما جعل للبنات اكثر من الثلثين. وعليه بنت الابن تسقط، بنت الابن تسقط. وهكذا لو كانت اخت شقيقه نفس الصوره، واخت شقيقه واخ لاب واخت لاب، ما لنا والاخ الشقيق يفسد المسألة، ما لنا وله. أختان شقيقتان لهما ثلثان عند عبد الله بن مسعود، الأخ لأب هو العصب والأخت لأب سقطت، لأن حظ البنات الثلثان وقد أخذه الأخوات الشقيقات، فينفرد الأخ لأب الباقي ويحجب أخته، مع أن في درجته واضح، وهنا في درجته أخوها، لكن يقول حظ البنات الثلثان. فإذا استوفي نأتي للرجال العصبة نعطيهم ما بقي. قال كيف؟ قال لأنه هو ما يمكن أن يزيد البنات على ثلثين، ولكن هنا ممكن أن ينقص بواسطة هذا المعصب الذي هو في درجة بنت الابن، فنحن نعطي بنت الابن الأضر من أمرين، من الثلث ومن
التعصيب المقاسمة مع أخيها الذي في درجتها. يعني لا تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا لأنه كما قلت لا يوجد من يقول بها. يعني لا من المذاهب الأربعة المتبعة ولا من المذاهب الأخرى من الظاهرية وغيرهم على أن كلام الظاهرية كما يقر أئمتنا لا يعتد بهم في مواطن الخلاف، لا يعتد بهم أبدا، ولذلك يعني لا يعتبرون في مسائل الإجماع. فلو المسألة انعقدت وقال خالف الظاهرية قل من الظاهرية حتى يعني تحكي قولهم في هذه المسألة، فلا يعتد بأقوالهم. ولذلك يعني لا يقول بهذا كما قلت لا أحد من المذاهب الأربعة ولا من الظاهرية ولا من غيرهم، إنما ذكرت لبيان فقط من قال بها. وانظروا هذه المسألة في المغني للإمام ابن قدامة في الجزء السابع من صفحة 10 إلى صفحة 12، حكى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه انفرد في هذه المسألة من بين الصحابة ولم يتابعه فيها. الصنف الثالث من العصبات النسبية، العصب مع الغير، منحصر في صنفين اثنين لا ثالث لهما، وهما الأخوات الشقيقات أو الأخوات اللاتي لأب. الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب مع الفرع الوارث الأم لها يعصب. فالأخوات مع البنات عصبات كما تقدم معنا، والبنات شامل، البنات بنات الإبن، والأخوات خاص بالصنفين شقيقة أو لأب، أما الأخت لأم لا علاقة بها. واضح هذا؟ فالأخوات مع البنات عصبات، فلا يفرض للأخوات شيء كما سأتينا في ذلك خلافان نردهما بإذن ربنا الرحمن. إنما انتبه لا يفرض للأخوات مع البنات شيء، لأن الشرط في إرث الأخوات أن يكون الميت كلالة، ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، وليس كذلك يستفتونك قل الله يوصيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فإذا له ولد فانها فرض، هذا بالإجماع لا ترث الأخت مع وجود الفرع الوارث، لا ترث فرضا، لكن تنتقل إلى شيء آخر وهو التعصيب. هذا عصب مع الغير، الأخوات مع البنات عصب. فالأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت أو بنت الإبن تعصب. فمثلا مات وترك بنتا، بنت وبنت إبن وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ للشروط التي لا مشاركة ولا معصب وهي واحدة، وليس كذلك بنت الإبن تكمل للثلثين، أخت شقيقة عصبة. المسألة من ستة، ثلاثة واحد، الأخت الشقيقة اثنان. لو بدأ الأخت الشقيقة أخت الأب هي إنما انتبه الآن للمسألة هنا، بنت إبن أخت شقيقة أخت لأب، بنت ابن كم لها؟ نصف، لا مشارك ولا معصب وليس هناك فرع وارث أعلى منها، وليس كذلك وهي واحدة، أربعة شروط موجودة. أخت شقيقة أخت لأب، لماذا؟ لأن الأخت إذا عصبت مع البنت نزلت منزلة أخيها، فالأخت الشقيقة يصبح لها حكم الأخ، والأخت لأب إذا عصبت يصبح لها حكم الأخ لأب، فالأخ الشقيق قدم. فالمسألة من اثنين، بنت الإبن نصف، أخت شقيقة الباقي، أخت أب ليس لها شيء. الأخوات مع البنات عصبات. انتبه الآن، هذه مسائل كثيرة ما يخطئ فيها الطالبة، بنت أخت شقيقة أخ لأب، ما أكثر ما الطالب في هذه المسألة، بنت لها نصف، أخت شقيقة عصب أخ لأب ساقط معناه ذكر، لما؟ لأن الأخت الشقيقة عندما عصبت نزلت منزلة الأخ الشقيق فسقط. مسألة من اثنين أيضا، بنت نصف، أخت شقيقة نصف، وهنا ليس له حالي فيها، سيأتينا خلاف عبد الله بن عبد، وفيها وهذه، وفيها خلاف إسحاق بن راهويه، وفيها خلاف ابن حزم الذي من الحزم أن لا نتبع أقواله رحمة الله على أئمتنا عندما يقولون في تحريم المزامير والمعابر وزم على التحريم أي جزم، والحزم ألا تتبع ابن حزم، والحزم نعم وزم على التحريم أي جزم، والحزم ألا تتبع ابن حزم، أي فيما شذ فيه وانفرد عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله. فانتبهنا لما عصبت بالفرع الوارث نزلت منزلة أخيها تماما، فحجبت الأخ الأخوات مع البنات كما قلت عصبت. بالنسبة للدليل على ذلك تقدم معنا، تقدم معنا عند المسألة التي عرضت على أبي موسى الأشعري في موضوع إرث الأخت لأب السدس، معه في موضوع إرث بنت الإبن السدس مع البنت ووجود أخت شقيقة، تقدم معنا. فبنت الإبن أسقطها أبو موسى الأشعري وليس كذلك، وقال إيش ابن مسعود كيف سيتابعني، هذا عند إرث بنت الإبن للسدس تقدم معنا هذا الحديث، وأن الأخت الشقيقة صارت عصبة من فرع الوارث أوليس كذلك، والحديث تقدم معنا قلت رواه أهل الكتب الستة إلا الإمام مسلم والإمام النسائي، فهو في البخاري وفيه سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وليس كذلك في الكتب الستة إلا في صحيح مسلم الصحيح وسنن النسائي، وتقدم معنا رواه الإمام الدارقطني ورواه الإمام الحاكم وهو في صحيح البخاري، ورواه البيهقي في السنن، ورواه الإمام أبو داود الطيالسي، ورواه ابن الجاروس في المنتقى وهو في أعلى درجات الصحة، فهو في صحيح البخاري من رواية هزيل بن شرحبيل. تقدم معنا أن أبا موسى الأشعري سئل رضي الله عنه وأرضاه عن رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقة، وغالب ظن هذه وليس كذلك بنت ابن أخت شقيقة هذه هي. فقال أبو موسى الأشعري للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف وليس لبنت الابن شيء. ثم قال وأت ابن مسعود فسيتابعه، وهذا القضاء كان في خلافة عثمان رضي الله عنه أجمعين كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، لأن أبا موسى الأشعري كان أميرا وواليا على البصرة من قبل عثمان، وكان قبله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، فعزل ووضع أبو موسى الأشعري مكانه فقضى فيها في البصرة، وعبد الله بن مسعود كان حاضرا معه، فقال وأت ابن مسعود فسيتابعني. وهذا من باب الاعتراف والإقرار بما لأهل الفضل من مكانه، أن يقول أبو مسعود وأعلم مني ذهبوا إليه فيقرروني على هذا القضاء. فذهبوا إليه فعرضوا عليه المسألة، قال والله لا أقضين فيها بقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا لقد ظلمت إذن وما أنا من المهتدين إذا لم أقضي فيها بقضاء النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم قال للبنت النصر ولبنت ابن السدس تكمل للثلثين كما تقدم معنا، وما بقي فهو للأخت الشقيقة. فعرض القضاء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، وليس كذلك تقدم معنا، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الحبر بكسر الحاء وفتحها، حبر الحبر، أما الكسر فقد رجحه الجوهري والفراء، وقالوا سمي باسم الحبر الذي يكتب به العالم. لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، سمي بهذا الاسم لكتابته بالحبر، فنسب إليه وسمي به. والحبر حقيقة هذا عطر الرجال كما كان أئمتنا يقولون، إذا لم تر طالب العلم ثيابه يعني منقطة بالحبر ويداه مصبوغتان تدل على أنه كسلان، كحالنا في هذه الأيام أنه لو كان يكتب ويعتني لابد من أن تظهر عليه هذه العلامات، لا سيما سابقا كان يصنعون الحبر صناعة يعني ما يشتراه وهو جاهز. ثم الأقلام كانت أيضا تنجر في البيت من القصب والعيدان ويكتب بها، يعني ليس كل شيء هيئ لنا معك سلينا، نسأل الله أن يتوب علينا. ولذلك الإمام ابن الجوزي كان يعني عندما يأتيه ضيوف يشتغل في بري الأقلام وإعدادها، لأنها لا تحتاج إلى مهن من أجل لا يضيع الوقت يعد هذه الأقلام، من أجل أن يكون عنده رجل كلما تكثر قلم يأتي بقلم. فسمي الحبر العالم حبرا لكتابته بالحبر. إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوات عطر الرجال. هذا الحبر هذا عطر، كلما تلطخت فيه فهذا أطيب لك وأجمل. لكن الآن يعني تغيرت الأحوال ونسأل الله حسن الخاتمة. حبر، قلت هذا الذي رجحه الجوهري وأيضا الإمام الفراء، وقال أبو حبيب الكسر خطأ وضبط بالفتح الحبر. يقول سمي العالم حبرا لأنه يحبر الكلام ويحسنه ويجوده وينطق بالفصاحة والبلاغة من التحبير. حبر حبر، والذي يظهر العلم عند الله الضبطان معتبران كل منهما له توجيه، فهو يكتب بالحبر فيقال له حبر، وهو يحبر الكلام ويزينه فيقال له حبر. لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. إخوتي الكرام، لعله أخطأت بالنسبة لتولية أبي موسى. أبي موسى كان على الكوفة لا على البصرة رضي الله عنه أجمعين. قلت على البصرة، قول الحافظ ابن حجر في المجلد 12 صفحة 17، والله عثمان رضي الله عنه على الكوفة بعد عبد الله بن مسعود. نصر الكوفة والبصرة متقاربا، لكن هو كانت إمرته على الكوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. وثبت في صحيح البخاري في كتاب الفرائض، وبوب البخاري بابا يشير به إلى هذا، الأخوات مع البنات عصبات، فقال باب ميراث الأخوات مع البنات. ميراث الأخوات مع البنات عصبة، ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم ساق بإسناده إلى الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد قال قضى فينا معاذ بن جبل، قضى فينا معاذ بن جبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن النصف للابنة والنصف الآخر للأخت الشقيقة، فمات وترك بنتا واختا شقيقة. فقضى معاذ بن جبل النصف للبنت والنصف للأخت، لكن تلك فرضا هذه تعصيبا. وفي بعض روايات الحديث، والحديث رواه مع البخاري أبو داود والدارقطني، في بعض روايات حديث أبي داود والدارقطني قضى فينا معاذ بن جبل وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي، ونبي الله يومئذ حي. وفي رواية الدارقطني قدم علينا معاذ حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فذكر أنه قضى في بنت وأخت بأن للبنت النصف وللأخت النصف، هذه فرضا وتلك تعصيبا. هذا فيما يتعلق بالقسم الثالث من العصبات النسبية، الأخوات مع البنات شقيقات أو لئام، مع بنات أو بنات ابن، الحكم واحد. عندنا في ذلك خلافان مردودان لم يعول عليهما أئمتنا الكرام. أولهما خلاف عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فعند عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين لا يرث الأخوات مع البنات شيئا مطلقا، لا يرث الأخوات مع البنات شيئا. فإن كان هناك عاصب، إن كان هناك عاصب رد هذا المال إليه أخذ هذا المال، وإن لم يكن هناك عاصب رد على البنات وليس للأخوات شيئا. وعليه هنا مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت أب، بنت ابن، أخت شقيقة أخت أب، المال كلهم لبنت الابن عند عبد الله بن عباس، وليس للأخت الشقيقة ولا الأخت أب شيء على الإطلاق. ولو قدر مات عن بنت وأخت شقيقة وعم، البنت لها النصف والعم له النصف والأخت الشقيقة ليس لها شيء على الإطلاق. عبد الله بن عباس يقول لا يرث الأخوات مع البنات شيئا. لما؟ قال لأن الله اشترط لإرثهن عدم وجود الولد، فإذا وجد الولد لا يرث. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فلما قيل له إن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك غضب وانفعل، وغضبه في غير محله ما حبنا له واحترامنا له، فقال أأنتم أعلم أم الله؟ والله يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. إذا كان هناك ولد ليس لها ميراث. أنت مخطئ في فهمك رضي الله عنك وأرضاك. وما قضى به عمر هو المنقول عن قضاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دل عليه القرآن كما سأناقش قول ابن عباس رضي الله عنه، وقوله باطل 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 مع جلالة كما قلنا من قال به رضي الله عنه. إنما يقول لا يرث الأخوات مع البنات شيئا، وإن كان هناك عاصر رد إلى ذلك العاصر، وإلا رد على البنات ولا يرثن شيئا. وعليه لو مات، انتبه يعني للتناقض العجيب، لو مات وترك بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة، البنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي والأخت ليس لها شيء، كيف هذا؟ كيف هذا؟ قال هي شرط لإرثها عدم وجود فرع وارث، وقد وجد ثلاثة. يا عبد الله شرط لإرثها النصف، لا لإرثها مطلقة، يعني لا ترث النصف كما قلنا، لا يرث الأخوات النصف مع وجود فرع وارث، فهنا هذا محل إجماع. لكن ليس معنى لا يرثن مطلقة أي أنهن محجوبات في الفرع الوارث، لا، يعني لابد من فهم المراد من الآية كما سيأتينا في مناقشة قول ابن عباس. فيقول لا يرث البنات شيئا، ولما رد عليه غضب. والأثر رواه عنه عبد الرزاق رضي الله عنهم أجمعين في المصنف، وكما قلت قوله مردود، وقد ناقشه أئمتنا وردوا قوله، منهم الإمام القرطبي في تفسيره وأحسن في قوله في الجزء الثالث صفحة 29، وأطال الحافظ في الفتح في مناقشة هذا القول ورده في ثلاثة أماكن في صفحة 14 وثمانية عشرة وأربع وعشرين من المجلد الثاني عشر. والإمام ابن تيمية بسط القول في ذلك في أربع صفحات في مجموع الفتاوى في الجزء الواحد والثلاثين من صفحة 46 و300 فما بعدها. والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأول أيضا ذكر في ذلك ست صفحات من صفحة 64 و300 فما بعدها. والإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع من صفحة 6 إلى 7، والإمام ابن كثير في التفسير عند هذه الآية. وخلاصة ما قالوه في مناقشة قوله ورده ضمن خمسة أمور سأذكرها انتبهوا لها. أولها آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وورثها إن لم يكن لها ولد، تفيد أنه لا يفرض للأخت شقيقة أو لأب، لا يفرض لها النصف مع وجود الولد، مع وجود الولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد، والولد هو الفرع الوارث من ذكر أو أنثى، لا يفرض لها النصف مع وجود الولد، ولا مانع من أن تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا، تعصيبا لا فرضا. وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد، مع أن الله جل وعلا يقول وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ووافق هو على ثبوت ميراث الأخ مع الولد. انتبه الآن، هذا لا خلاف فيه، هذا مجمع. طيب لما أنت هنا يعني تركت ظاهر الآية وما فهمتها كما فهمها السلف الجمهور الأكثر، وهناك أخذت بالظاهر على حسب زعمك وقلت لا ميراث للأخت، انتبه لها، ماتت وتركت بنته وأخا شقيق، ماذا في الآية؟ وهو يرثها. طيب هذا ولد أو لا؟ هل البنت الآن تحجب عمها الذي هو أخ لأمها؟ نقول لابن عباس تحجب، قال لا تحجب، وما تقدم معنا قلنا يعطي المال، لو مات وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا شقيقة يعطيه لمن؟ للأخ الشقيق ويحجب الأخت. يقول لأن الله قال إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك، فالأخت ترث عند عدم الولد، نقول والأخ يرث عند عدم. يا جماعة الآية الظاهرة أوليس كذلك؟ وهو يرثها. طيب إن كان لها ولد لم يرث أوليس كذلك؟ طيب ورثنا هنا أم لا؟ بالإجماع وارث، حتى كما قلت ابن عباس يورثه. طيب الله يقول في كتابه وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وليس كذلك؟ وهنا لها ولد وورثها. فإذا ما المراد من هذا؟ هذا لابد من وعيه وفهمه. هنا يرثها عن طريق التعصيب، واضح هذا؟ إذا لم يكن لها ولد ذكر، لو وجد ولد ذكر بدل البنت بنت حجبه الإجماع، فلا بد إذا من فهم المراد. إذا اشترط الله لإرث الأخ من أخته، لإرث الأخ من أخته عدم وجود ولد لها، أي ولد؟ ولد ذكر أي أنثى، ولد ذكر مع الأنثى ترث بالإجماع أوليس كذلك؟ وهناك نقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت لها نصف ما ترك، اشترط الله لإرثها النصف أن لا يكون هناك للميت ولد مطلقا من ذكر أو، فإذا وجد لترث النصف فرضا، لكن لا مانع إذا كان الولد أنثى أن ترث معه، لا عن طريق إنما عن طريق التعصيب. فلو مات وترك ابنا واختا شقيقة، الاخت الشقيقة بالإجماع حجبت، فمات وترك بنتا واختا شقيقة، نقول البنت لها فرضها والاخت لا فرض لها، ماذا ستعطون؟ نقول ما اعطاها النبي عليه الصلاة والسلام الاخوات مع البنات، ما اعطيناها فرضها، وليس كذلك اعطيناها تعصيبا وعليه قد تسقط، بينما الفرض هذا ستزاحم الورثة وستأخذ فرضها رغم ان في الورثة، وليس كذلك؟ أما هنا قد تعطيها تعصيبا ولا ترث بهذا التعصيب ولا تستفيد، انتبه، ماذا ستستفيد الآن الأخت من هذا التعصيب؟ مات وترك بنتا وبنت أخرى وأم، وبدل الميت الآن الذكر اجعله أنثى، ماتت وتركت زوجة وأخت شقيقة، ما شاء الله، ماذا ستستفيد من هذا التعصيب؟ لن تستفيد منه شيئا، مع انها عصبة شتان بين الارث عن طريق التعصيب والارث عن طريق، لو فرضت لها ستزاحم الورثة كبيرا وصغيرا وستأخذ فرضها وتضر غيرها من اجل ان تنال حقها، اما هنا ان بقي لها شيء اخذته الا سقطت، فكونها تأخذ النصف بحالة من الاحوال لا يلزم منه اي اشكال، لان هذا اخذته تعصيبا لا فرضا. فالبنت الآن لها بنتان، بنتان لهما الثلثان، الأم لها السدس، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، أخت شقيقة أعصب. طيب ماذا تستفيد من هذا التعصيب؟ المسألة من ستة، من اثني عشر، ثلثها ثمانية، أربعة أربعة، سدسها اثنان، ربعها ثلاثة، اجمع الآن ثلاثة عشر، أوليس كذلك؟ عالت، ماذا بقي للأخت؟ بقي لها البكاء فقط، عصبة. نحن سنعطيها التعصيب لكن تستفيد أو لا تستفيد هذا موضوع آخر. وهنا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، انتبه، فلا نصف ما ترك فرضا، فلها نصف ما ترك فرض عند عدم وجود الولد. إن وجد الولد إن كان ذكرا ليس لها لا فرض ولا تعصيب، وإن كان أنثى ليس لها فرض بالإجماع، فلا ترث بنت الأخت مع الفرع الوارث فرضا، إنما لها كما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كما نقول في الشق الثاني من الآية، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أي ولد هنا؟ ذكر. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ذكر إن لم يكن لها ولد ذكر ورثها. واضح هذا؟ سواء لها ولد أنثى أو لا، ليس أنثى، أنثى يفسد المعنى. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أي ولد؟ لو قلت أنثى يعني إذا كان لها ولد أنثى يرثها، إذا لا يرث. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أي ولد؟ ذكر. أي إن لم يكن لها ولد ذكر ورثها، فإن كان لها ولد ذكر لم يرثها. وعليه لا يرث مع وجود الابن الاخ، واضح. اما مع البنت يرث. طيب هنا ولد هنا ولد، واتفقنا نحن هنا على انه يرث الاخ مع وجود بنت اخته، اوليس كذلك؟ مع وجود بنت اخته، اوليس كذلك؟ الاخ يرث مع وجود بنت اخته، هذا بالإجماع، وابن عباس يقول بذلك. فلما أنت لا تورث الأخت مع وجود بنت أخيها؟ واضح هذا؟ لما؟ ينبغي أن تورثها، واضح هذا؟ ينبغي أن تورثها يا أخي. ليس المراد لو الذكر الأنثى، ليس المراد الأنثى يفسد المعنى، فلا زلت تتأملها. وهو يرثها إن لم يكن لها أي ولد، مثل ما قلت أنثى يفسد المعنى، يعني يرثها إذا ما كان لها ابن، هذا يصبح المعنى، وليس كذلك؟ فإن كان لها ابن ورث، ليس المراد ذلك. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الولد الأخ الكامل للذكر والأنثى، المراد منه هنا خصوص الذكر. يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر لقيام الأدلة على أنه لو وجدت أنثى أخذت فرضها، وما بقي فلأولى رجل ذكر. فيأتينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فمات وترك بنته، هذا ولد، وأخا شقيقة، كل بنتها فرضها، وما بقي لأولى رجل ذكر. هو وجد أخ شقيق وعم، أيهما أولى؟ الأخ الشقيق، فحسب العم إذن أخذ، أخذ مع وجود ولد. والله يقول وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذن يروى المراد إما أن تقول يرثها المال كاملة إذا لم يكن لها ولد مطلقة، واضح هذا؟ يأخذ مالها كله إذا لم يكن لها ولد، هو عاصبها. وهو يرثها أن يأخذ ما أبقته الفروض إن لم يكن لها ولد ذكر، كله معتبر. هذا الذي قلت لا خلاف فيه، الشطر الثاني من الآية على هذا التفسير. فلما خالف ابن عباس في التفسير الأول، وعليه كما قلت الآية تفيد، وهذا الرد الأول، على أن الأخت شقيقة أو لأب لا يفرض لها أن ينقص مع الفرع الوارث الأنثى بنت أو بنت ابن، واضح هذا؟ لكن لا مانع من أن تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا. وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ لأخ مع الولد، مع أن الله يقول وارثها إن لم يكن لها ولد. والخلاصة عدم الولد شرط في فرض الأخت، عدم الولد شرط في فرض الأخت، ألا وهو النصف الذي تقاسم به الورثة، وليس عدم الولد شرط في توريثها مطلقا أبدا. هذا شرط في أخذها للنصف لا في إرثها، يعني هي هل تكون وارثة أو لا، هذا لن تتعرض له الآية، هي تعرضت لبيان النصف. إذا لها النصف إذا لم يكن له ولد، وأوليس كذلك؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا ورث فلها نصف ما ترك، فلا تأخذ فرضا، يعني النصف إذا كان الميت، إلا إذا كان الميت كلالا، فلا تأخذ فرضا، يعني الأخت شقيقة أو لأب
فلا تأخذ فرضها إلا إذا كان الميت كلالة، لكن لا يمنع أن تأخذ غير فرضها إرثا آخر عن طريق التعطيل كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. الجواب الثاني والثالث والرابع والخامس حول هذا يأتي إن شاء الله فيما يأتي، ثم بعد ذلك ننتقل لمناقشة قول إسحاق بن راهوية وابن حزم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احسن إلى من احسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد